بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بالغصب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسألة 12: إذا غصب شيئا فعمل فيه ما يغير اسمه حتى صار شيئا آخر وذلك كالخشب يجعله بابا، أو الحب يجعله زرعا، أو الحديد يجعله سكاكين أو أواني. قال: فمذهب الجمهور أن المالك له الحق فيها وإن تغير اسمها، وإن نقص قيمتها فله عرش النقص. ومذهب أبو حنيفة أنه ليس له فيها حق، وهو قول بعض المالكية، لأن قد تغيرت وصارت شيئا آخر، وعلى هذا فليس له إلا بدلها المثل أو القيمة إذا لم يجد المثل. وفي المسألة قول ثالث في مذهب أحمد وغيره، أن المالك يخير بين أخذه مع أرش النقص إن نقص، وبين إقراره للغاصب وأخذ بدله. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام وهو مقتضى اختيار الشوكاني رحمه الله، والصحيح في المسألة. والله أعلم. له الحق وإن تغير اسمها وإن نقص قيمتها فله عرش النقص. وإن تغير اسمها يعني يرجع كأنه سيكون راجعا إليه، لكن القول الثالث حصل فيه التفصيل أكثر والبيان. الظاهر أن الجمهور لا يمنعون إذا تراضوا على المثيل. لكن قد يكون الفرق أن الجمهور أن القول الثالث جعل الحق للمالك أن يأخذ المثل ولو لم يرضى الغاصب. الجمهور لم يذكروا هذا. القول الثالث جعل الخيار للمالك فقط. الجمهور ما ذكروا أنه خاص بالمالك، قد يكون بالتراضي، تراضوا على المثل فيها أي في العين، لكن البدل بالتراضي إذا تراضوا على البدل. يكون هناك فرق فيهما بين القول الأول والثالث في هذه الصورة، وهو إذا لم يرضى الغاصب، ما رضى أن يعطي المثل. في القول فقول الجمهور الأول يقولون يعطيه ويعطيه النقص في القيمة، والقول الثالث يقولون رضي أو لم يرضى، الأمر للمالك، يخير المالك بين هذا وهذا. ويحتاج إلى مزيد نظر في كتب الفقه، هل الجمهور يرون أن المالك هو الأحق أيضا بإرش النقص إذا هو الأحق بالمثل إذا تغيرت؟ هذا الذي يظهر أنه سيكون هكذا، لكن يحتاج إلى مزيد نظر. إذن الخلاصة أنه مخير، القول على القول الثالث أنه مخير بين البدل، إذا اختار المالك البدل بمثله فله ذلك، وإذا اختار أن يأخذ متاعه بعد أن تغير فله ذلك مع عرش النقص إذا حصل النقص. فكيف إذا حصلت الزيادة؟ أن الأشياء تزداد، الخشب إذا حول إلى باب يزداد ثمن. على ما تقدم معنا في المسألة السابقة، على أن الزيادة التي حصلت إذا أرضى القاضي المالك فيعطون الغاصب شيئا مقابل العمل، مقابل العمل شيئا هذا ما تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن القيم في المسألة 7 و8. إذا حصلت الزيادة في الثمن فلا بأس أن يعطى شيئا مقابل العمل إن كان مع المالك شيء، وإلا صبر عليه حتى يسر الله له ذلك، أو حتى يبيع الباب أو ما أشبه ذلك. لأن يده عادية. قال المسألة 13: إذا غصب كلب صيد فصاد به، أو فرسا فصاد عليه. الراجح في هذه المسألة أن الصيد للمالك، لأنه من كسب ماله، فأشبه صيد العبد. هذا في حال صيد الكلب، كلبه هو الذي صاد. وأما في حال صيده على الفرس فالراجح أن الصيد للغاصب وعليه أجرة الفرس، لأن الفرس لم يصد بنفسه، فأشبه الآلة التي يصاد بها كالقوس والسهم، فإن على الغاصب فيها الأجرة على الصحيح أيضا والصيد له، والله أعلم. المسألة 14: إذا أجر الغاصب المغصوب. الغاصب يقول ماذا يأجر للمغصوب؟ قال ابن قدامة رحمه يأجر المغصوب الذي المتاع الذي غصبه. قال ابن قدامة رحمه الله: لمالك تضمين أيهما شاء أجر مثلها. هل يضمن الغاصب أو يضمن المستأجر؟ قال: فإن ضمن المستأجر لم يرجع بذلك، لأنه دخل في العقد على أن يضمن على أنه يضمن المنفعة، إلا أن يزيد أجر المثل على المسمى في العقد. مثلا مثلها يؤجر ب100 درهم، فأجره ب80، فصاحب المتاع المالك يأتي إلى المستأجر يقول: أنا أريد 100، أن هذا ما يؤجر عند الناس إلا ب100، فيدفع 80 والـ20 يدفعها ويطالبها من الغاصب، هو الذي غره، هو الذي غره بذلك. هذا إذا كان ما علم أنها مغصوبة، أما إذا علم فلا يستطيع أن يرجع، إلا أن يزيد أجر المثل على المسمى في العقد فيرجع بالزيادة ويسقط عنه المسمى في العقد، وإن كان دفعه إلى الغاصب رجع به، يرجع إلى الزيادة يأخذها من الغاصب. وإن تلفت العين في يد المستأجر فلمالكها تغريم من شاء منهما قيمتها، فإن غرم المستأجر فله الرجوع بذلك على الغاصب، لأنه دخل معه على أنه لا يضمن العين. المستأجر ما يضمن إلا بالتفريط والتعدي، أما إذا تلفت بآفة سماوية بدون تفريط ولا تعدي لا ضمان عليه، لكن الغاصب يضمن مطلقا لأن يده متعدية، سواء فرط أو لم يفرط، قد وقع منه التعدي من بداية الأمر حين أخذ حق الغير. قال: فإن غرم المستأجر فله الرجوع بذلك على الغاصب، لأنه دخل معه على أنه لا يضمن العين ولم يحصل له بدل في مقابلة ما غرم. هذا إذا لم يعلم بالغصب، هذا إذا ما علم أنها مغصوبة، وإن علم لم يرجع على أحد، لأنه دخل على بصيرة، أنه صار حتى هو متعدي بقبوله استئجار المغصوب، وحصل التلف في يده فاستقر الضمان عليه. وإن غرم الغاصب الأجر والقيمة رجع بالأجر على المستأجر على كل حال، ويرجع بالقيمة إن كان المستأجر عالما بالغصب وإلا فلا. وهذا قول الشافعي ومحمد بن الحسن في الفصل كله. ويرجع بالقيمة إن كان المستأجر عالما بالغصب، إن كان المستأجر قد علم بالغصب وتلف في يده فهو الذي يتحمل. وحكي عن أبي حنيفة أن الأجر للغاصب دون صاحب الدار، وهذا فاسد، لأن الأجر عوض المنافع المملوكة لرب الدار فلم يملك الغاصب كعوض الأجزاء. نادي من أين أخذ أبو حنيفة هذا؟ وهل هو من قوله أن الأرض والعقار ما يغصب؟ أنه الأجل الغاصب دون صاحب الدار، دون صاحب الدار، يعني الأجل يأخذ الغاصب ولا يأخذ صاحب الدار، هذا فاسد. قال المسألة 15: إذا أودع الغاصب المغصوبة، الغاصب أخذ غصبك مثلا كتابك ثم وضعه وديعة عند جاره، إذا أودع الغاصب المغصوبة أو وكل رجلا في بيعه فتلف في أيديهما، على من الضمان؟ على الغاصب أو المستودع عنده؟ على الغاصب، المستودع عنده هو مستأمن، فإذا فمن يغرم الغاصب؟ من يطالب؟ المستودع عنده أو الغاصب؟ نعم، أيهما طالب؟ سواء هذا وهذا، لأن متاعه كان في يد هذا أيضا، له أن يطالب المستودع عنده، لو أن يطالب المستودع لأن يده كانت عليه، لأن المغصوب ليست اليد عليه حقيقة ماذا شرعية، أينما وجدت متاعك تطالب به عند هذا وعند هذا أو في أي مكان، بل حتى لو اشترى، لو اشترى شخص من غاصب وجدت متاعك أنت أحق به، ولو لم يعلم لك أن تطالب هذا، وهذا يرجع يبحث عن من غره وباعه متاع الآخر، فلأنه أن يطالب أيهما شاء، لكن على من يستقر الضمان؟ لو طالب المستودع يستقر الضمان على المستودع أو على الغاصب؟ على الغاصب، إلا في حالة إذا علم أن غصب تعاون معه بحفظها عنده، فهنا يتحمل أيضا لأن يده عليه متعدية. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن أودع المغصوبة أو وكل رجلا في بيعه ودفعه إليه فتلف في يده فللمالك تضمين أيهما شاء، أما الغاصب فلأنه حال بين المالك وبين ملكه وأثبت اليد العادية عليه، والمستودع والوكيل لإثباتهما أيديهما على ملك معصوم بغير حق، فإن غرم الغاصب وكان المستودع الوكيل غير عالمين بالغصب استقر الضمان عليه، استقر الضمان على الغاصب لأنه ما علم بالغصب ولم يرجع على أحد، وإن غرمهما رجع على الغاصب بما غرم من القيمة والأجر، لأنهما دخل على أن لا يضمن شيئا من ذلك، لأن ماذا مع عدم العلم فأيديهما يد أمانة، لأنهما دخل على أن لا يضمن شيئا من ذلك ولم يحصل لهما بدل عما ضمنا، وإن علم أنها مغصوبة استقر الضمان عليهما لأن التلف حصل تحت أيديهما من غير تغرير بهما فاستقر الضمان عليهما، فإن غرم شيئا لم يرجع به، وإن غرم الغاصب رجع عليهما، وإن غرم الغاصب رجع عليهما، يعني في حالة أنهما علما بالغصب وتلف في أيديهما فعليهما الضمان، لأن التلف حصل في أيديهما، تلف في أيديهم عليهم هو أما من حيث الشرع ينبغي أن للقاضي أن يحذره، أن يزجره، وينبغي أيضا من حيث العرف أن يتعاونهم كلهم متعاون على الفساد. نعم، لأن اليد كان تحت أيديهما هم الذي يضمنه. قال وإن جرح الغاصب ثم أودعها أو ردها إلى مالكها فتلف بالجرح فتلفت بالجرح استقر الضمان على الغاصب بكل حال لأنه هو المتلف فكان الضمان عليه كما لو باشرها بالإتلاف في يده. المسألة 16 إذا عار العين المغصوبة. هي غصب مع ذلك يعير. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإن أعار العين المغصوبة فتلفت عند المستعير فللمالك تضمين أيهما شاء أجرها وقيمتها. فإن غرم المستعير مع علمه بالغصب لم يرجع على أحد لأنها تلفت في يده وقد علم أنها مغصوبة. وإن غرم الغاصب رجع على المستعير لأن كان قد علم. وإن لم يكن علم بالغصب فغرمه لم يرجع بقيمة العين لأنه قبضها على أن تكون مضمونة عليه. نعم هذا في نظر تقدم معنا في باب الاستعارة كأننا نبهنا عقب المسألة تقدم معنا في باب الاستعارة أنها ليست مضمونة إلا بالتعدي والتفريط لأنه قبض على أن تكون مضمونة عليه. وهل يرجع بما غرم من الأجر في وجهان أحدهما يرجع لأنه دخل على أن المنافع له غير مضمونة لأنه دخل على أن المنافع له غير مضمونة غير بالرفع خبر أن لأنه دخل على أن المنافع له غير مضمونة عليه. والثاني لا يرجع لأنه انتفع بها فقد استوفى بدل ما غرم. وكذلك الحكم فيما تلف من الأجزاء بالاستعمال وإن كانت العين وقت القبض أكثر قيمة من يوم التلف فضمن الأكثر فينبغي أن يرجع بما بين القيمتين لأنه دخل على أنه لا يضمنه ولم يستوف بدله. قال وكذلك الحكم فيما تلف من الأجزاء بالاستعمال. تقدم معنا أن ما الحكم في باب الاستعارة فيما تلف من الأجزاء بالاستعمال. ما تلف يعني عادة بدون تعدي وتفريط عادة من استعملها يحصل شيء من ذلك فإنه له بالانتفاع بها يتضمن هذا الشيء ليس عليه شيء. قال وإذا كانت العين وقت القبض أكثر قيمة من يوم التلف فضمن الأكثر فينبغي أن يرجع بما بين القيمتين لأنه دخل على أنه لا يضمن. تقدم أن فيه نظر لأن المستعير الأصل أنه يضمن إلا إذا اشترط أن لا يضمن لأنه دخل على أنه لا يضمن ولم يستوف بدله. فإن ردها المستعير على الغاصب فللمالك أن يضمنه أيضا لأنه فوت الملك على مالكه بتسليمه إلى غير مستحقه ويستقر الضمان على الغاصب إن حصل التلف في يديه. وكذلك الحكم في المودع وغيره انتهى. وقوله لأنه قبض على أن تكون مضمونة العارية هذا بناء على أن العارية مضمونة كما تقدم الخلاف في ذلك. والراجح أنها ليست مضمونة إلا إذا اشترط ذلك كما تقدم. وعلى هذا فحكم العارية كحكم الوديعة المتقدم في المسألة السابقة يعني الحكم في العارية كما تقدم الكلام في المسألة 15 تماما. الصحيح فيها أن الحكم فيها كما تقدم في الكلام على الوديعة إلا في حالة إذا اشترط أن لا يضمن. قال المسألة 17 إذا وهب الغاصب المغصوبة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإن وهب المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان على المتهب فمهما غرم من قيمة العين أو أجزائها لم يرجع به على أحد لأن التلف حصل في يديه ولم يغره أحد. وكذلك أجر مدة مقامه في يده وأرش نقصه إن حصل أن بعض المقصوبات تكون لها إجارة، غصب سيارة وهو يعمل عليها في اليوم يحصل على 5000 ريال منها، ثم غصبها عليه فوت عليه الأجرة، أجرة مدة مقامه في يده. وأرش نقصه إن حصل، وإن لم يعلم فلصاحبه تضمين أيه ما شاء. فإن ضمن المتهب رجع على الواهب بقيمة العين والأجزاء لأنه غره. وقال أبو حنيفة أيهما ضمن لم يرجع على الآخر، وإن لم يعلم وهبها لشخص آخر وذاك الشخص ما يعلم أنها مغصوبة. قال فلصاحبها تضمين أيهما شاء. فإن ضمن المتهب رجع على الواهب بقيمة العين والأجزاء لأنه غره. لماذا خيروه يرجع على هذا وعلى هذا؟ لأنه قد يجد هذا ولا يجد هذا. المالك القصد أنه وجد متاعه، المالك القصد أنه وجد متاعه المغصوب، سواء عند الغاصب أو عند المشتري أو عند المتهب أو عند المستودع أو عند المستعير. قال ونعم له أن يضمن من وجدها في يده. فإن ضمن المتهب رجع على الواهب بقيمة العين والأجزاء لأنه غره. وقال أبو حنيفة أيهما ضمن لم يرجع على الآخر. ولنا أن المتهب دخل على أن تسلم له العين، فيجب أن يرجع بما غرم من قيمتها كقيمة الأولاد، فإنه وافقنا على الرجوع بضمان، يعني يرجع بما غرم من قيمتها كقيمة الأولاد، يعني لو كانت جارية فحصل له منها أولاد، فإنه وافقنا على الرجوع بضمانه، لأنه الأولاد يضمنون. قال فأما الأجرة والمهر وأرش البكارة فهل يرجع به المتهب على الواهب؟ الأجرة والمهر وأرش البكارة فيه وجهان، وإن ضمنه الواهب فهل يرجع به المتهب؟ فيه وجهان. لماذا؟ لأن المتهب هو الذي حصل منه الجماع، حصل منه الجماع، فهل يرجع على الواهب يقول له أنت غريتني، مع أنه هو الذي انتفع بذلك؟ فيه وجهان، والأظهر أنه يتحملها الغاصب، الأظهر أن الغاصب الذي تحمل هو الذي غر ذلك. قول ابن قدامة في وجهان أي في مذهب أحمد. طيب علق على قولي في وجهان والصحيح في المسألة. أنه يتحملها الغاصب، أنه يتحملها الغاصب. إذا لم يعلم المتهب، إذا لم يعلم المتهب لأنه هو الذي غره، هو الذي غره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.